بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الطهارة. وكنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن قوله باب الصلاة في شعر النساء. قال أبو داود رحمه الله: باب الصلاة في شعر النساء. ثم بوب الباب التالي وباب الرخصة في ذلك. فكانت الرواية الأولى التي تحت الباب الأول باب الصلاة في شعر النساء، قال رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحفنا. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في مناحفنا. ثم بعد ذلك ذكر الرخصة في هذا الأمر، فذكر عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط على بعض أزواجه منه، ويحائض ويصلي وهو عليه. أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبي وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه. فبيذكر هنا الرخصة في هذا الأمر، أي في الأمر المنهي عنه والصلاة في شعر النساء. قلنا هذا الشعار، قلنا هو ما يلي البدن، ما يلي الجسد. قلنا هذا الإزار بيغطي به البدن، يغطي به الجسد، يبقى كل ما يلي الجسد هو ذلك الشعار، كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية رضي الله عنها عندما كانت تقوم بتغسيل المني بعدما توفيت، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم إزاره ثم قال: اشعرناها بها. قلنا معنى كده يبقى أول شيء حتلف فيه هو ذلك الإزار الذي كان ملاصق وملازم لجسد النبي صلى الله عليه وسلم. فالشعار هو ما يلي الجسد، ما يلي الجسد.
فكما بين أبو داود رحمه الله من خلال الترجمة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمتنع من الصلاة في هذه الأذر، قلنا مخافة أن يكون أصابها شيء من دم الحيض، وطهارة الثوب كما بينا شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة من شروط الصلاة كما بينا اجتناب النجاسة، فمخافة أن بعض دماء الحيض قد ترد على ذلك الشعار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي فيه كما تقول عائشة رضي الله عنها. ثم ذكرت بعد ذلك ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه، ويحائض ويصلي وهو عليه. فلذلك قال باب الرخصة في ذلك، أي في الأمر المنهي عنه والصلاة في شعر النساء، أي جواز هذا الأمر. قال الإمام الخطابي رحمه الله: والمرط هو ثوب يلبسه الرجال والنساء إزارا ويكون رداء، وقد يتخذ من صوف وقد يتخذ من غيره. قالت ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه، ويحائض ويصلي هو عليه. قال: في دليل أن الثياب الحائض طاهرة إلا موضعا ترى عليه دما أو نجاسة أخرى. يبقى بينا أن الثوب الذي كانت تحيض فيه المرأة يبقى جواز أن تصلي فيه المرأة بغير أن تغسل ذلك الثوب، طالما أن الدماء لم ترد على ذلك الثوب. أما إذا وردت الدماء فلا يجوز أن تصلي فيه حتى تقوم بغسل هذه النجاسة، حتى تقوم بغسل هذه النجاسة. وبينا أن عائشة رضي الله عنها ذكرت للسائلة التي كانت تسألها: أتصلي أحدنا في الثوب الذي تحيض فيه؟ فقالت: نعم إذا لم تر الدم. وهذا أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هذا روايات فيها دليل على أن ثياب الحائض طاهرة إلا الموضع الذي ورد عليه الدماء أو ورد عليه أي نجاسة أخرى، وأن وقع عليه باول وقع عليه غير ذلك من النجاسات، فلا يجوز أن نصلي في ثوب به نجاسة، وأن لأن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. فعلى ذلك قال فيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض أو غير ذلك. يبقى كما بتذكر عائشة رضي الله عنها، وكما تذكر أيضا ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط على بعض أزواجه منه شيئا وهي حائض. قلنا معنى كده أن الثوب إن كان الإنسان يصلي في ثوب هذا بعض ذلك الثوب وقع على الحائض يبقى نقول ما لا حرج حتى في حال فوران الحيضة طالما أن الدماء لم تصل إلى ذلك الثوب. يبقى المقصد من كده قلنا الحائض ليست بنجسة ولكن نقول أن النجاسة هي في دمائها، وطالما بنأمن أن دماء الحيض لم ترد على الملبس عند ذلك هذه ثياب طاهرة. فكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الثوب وعلى بعض أزواجه بعض ذلك الثوب وهي حائض. قلنا مش معنى حائض يبقى عند ذلك أي ملبس أو لا يجوز لمس الحائض. بينا أن اليهود كانوا لا يؤكلون الحائض ولا يجامعون الحائض في بيت واحد، ولكن أتت الشريعة وبينت أننا نخالف اليهود في ذلك ونتعامل مع الحائض بصفة عامة وفي كل شيء حتى الاستمتاع إلا في موضع الولد كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فعند ذلك بيستمتع رجل بامرأة حال الحيض لكن في غير ذلك الموضع، إن كانت في حيضها هتؤمر المرأة بتغطية هذا الموضع ثم بعد ذلك له أن يستمتع بجميع بدن الحيض. وقلنا أن جمهور علماء على أنه يستمتع بما فوق السرة وتحت الركبة. فإن صلى المصلي وعليه جانب أو على الحائض جانب من ثوبه يبقى طالما لم ترد عليه الدماء فهي على أصل الطهارة ولا حرج في ذلك الأمر، أن يكون جانب من الثوب عليه والجانب الآخر على امرأته حتى لو كانت حائضا طالما أن الدماء لم ترد عليه. ثم يتكلم بعد ذلك عن باب آخر وهو باب المني يصيب الثوب. قال المني يصيب الثوب. قال في رواية عن همام بن الحارث رحمه الله أنه كان عند عائشة فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه، فأخبرت عائشة فقالت لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عائشة رضي الله عنها لما وصل إلى مسمعها أن ذلك الرجل غسل الثوب أو غسل موضع المني من ثوبه، فعند ذلك قالت له عائشة لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. أيضا في رواية أخرى عن سليمان بن يسار رحمه الله قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ثم أراه فيه بقعة أو بقعة، قالت ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. فعلى ذلك بيذكر حكم المني إن وصل إلى ثوب الإنسان هل يا ترى بيلزم الإنسان غسل ذلك الموضع؟ لما يجي يأتي المني إلى الثوب هل يا ترى يلزم الإنسان غسل ذلك الموضع حتى يصلي في ذلك الثوب أو جواز أن نصلي في ذلك الثوب حتى لو كان به ذلك المني؟ تكلمنا قبل ذلك عن حكم المذي، تكلمنا عن حكم المذي وقلنا في المذي كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا من خرج منه المذي أمره أن يغسل الذكر وأنثيه وكذلك يتوضأ وضوءه للصلاة وكذلك أن ينضح على ثوبه، قلنا حتى يغسل ذلك الموضع الذي وقع عليه المذي، قلنا لأن المذي نجس كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبيذكرنا حكم المني، المني وقع في ثوب الإنسان هل يلزم الإنسان عند ذلك غسل هذا المني أم أن المني طاهر؟ قال باب المني يصيب الثوب. فذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها كما يقول أمام بن الحارث رحمه الله أنه كان عند عائشة فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة ويغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه، يبقى بيغسل ذلك الثوب. أن البعض بيظن أنه لو احتلم وأنزل في ملبسه يبقى وجب عليه أن يغير ذلك الملبس لأن هذا الملبس أصبح نجسا. فعلى ذلك عائشة رضي الله عنها لما أخبرت بذلك بينت له حكم المسألة، قالت لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الفرك معناها ان هو دلك ذلك الثوب. قلنا ان يبس المني على ذلك بالاثر من عندما يبس المني يكون قشرة وبالتالي تقوم بفرك حتى تزيل هذه القشرة، لكن لا يمنع ان الثوب قد تشرب بذلك المني. ولم تغسل عائشة رضي الله عنها هذا المني لو كان يبس في ملبس النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. يبقى كانت تفرك المني لو كان يابسا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى تزيل الصلابة التي أصبحت بالثوب كنتيجة لتشرب الثوب المني ثم جفاف هذا المني بالثوب. قلنا بيكون قشرة، فعند الفرك تزيل هذه القشرة حتى يلين بعد ذلك الملبس. قال فيصلي فيه كما قال في لفظ مسلم: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وكذلك في رواية عن عائشة رضي الله عنها قال: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه ثم يصلي فيه ولا يغسله، ثم يصلي فيه ولا يغسله، تأكيدا على المعنى إن المني إن أصيب به أو وقع على الثوب ثم يبس. قلنا يبقى عند ذلك نقوم بفركه، قلنا الفرك أساسا حتى نزيل باقي ذلك الأثر العالق بالملبس بعد جفافه، قلنا يكون هذه القشرة، فعلى ذلك نزيل هذا الأمر بالفرك كما فعلت عائشة رضي الله عنها، كل ذلك على باب التنزه. وإلا كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه ثم يصلي فيه ولا يغسله. قال ففي هذه الرواية رد على من قال الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم والثوب الذي غسلته ثوب الصلاة. البعض قال لعل هذا الثوب هو ثوب النوم غير الثوب الذي كان يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، ولكن طبعا الرواية صريحة: ثم يصلي فيه، أي يصلي في ذلك الثوب الذي وقع عليه المني وفركته عائشة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك يستبين من ذلك أن هذا المني طاهر وليس بنجس، وأن الآن النجاسة حتى لو جفت النجاسة وجب على الإنسان أن يقوم بإزالتها، كما قلنا لو وقع البول على الثوب ثم جف الثوب هل يا ترى معنى كده أن أصبح هذا الثوب طاهر؟ نقول لا، هذه نجاسة يابسة، يبقى نجاسة رطبة وفي نجاسة يابسة، هذه نجاسة يابسة، وبالتالي يلزم الإنسان أن يقوم بغسل هذا الموضع الذي وقع عليه البول حتى لو جف ذلك البول من الثوب. هنا أيضا نفس القضية، لا فرق بين المني إن كان رطبا أو كان يابسا، وطالما كان يابسا وكانت عائشة رضي الله عنها تقوم بفركه يبقى دل ذلك على أن المني طاهر، لأنه لو كان نجسا لا يكفي الفرك أبدا، ولكن لابد من غسل ذلك الموضع بعدما تشرب الثوب من هذا المني، وبالتالي حتى لو جف المني بنجد هذا أثر الإصفرار موجود على الملبس كنتيجة لجفاف المني أو تشرب الملبس بالمني. قال ففي هذه الرواية رد على من قال أن الثوب الذي اكتفت فيه بالفرق هو ثوب النوم والثوب الذي غسلته هو ثوب الصلاة، لكن نقول أن الرواية مصرحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ذلك الثوب الذي كان عليه المني، وقامت عائشة بفركه: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. فكذلك أيضا قالت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. يبقى لما كان بيقع المني على الثوب ويكون رطبا فكانت عائشة رضي الله عنها بتغسل هذا المني لو كان رطبا وتفركه لو كان يابسا. قلنا غسل الثوب عند ذلك قلنا تنزها، لأن المني بيصدر منه رائحة كريهة، يصدر منه رائحة كريهة خاصة عندما يكون رطبا. قلنا وكذلك أيضا بيغسل حتى لا يكون هناك لزوجة في الملبس، قلنا بالضبط كده زي المخاط، قلنا المخاط ده لو وقع على ملبس الإنسان لا بيتركه، هو المخاط طاهر والبصاق ده طاهر، هل بنتركه؟ لا، نقوم بغسله. يا ترى الغسل عشان نجاسة المخاط والبصاق ليس للنجاسة ولكن تنزها، قلنا لأن هذا المخاط به لزوجة يأنف الإنسان من ذلك ويستقبح ذلك الأمر فنقوم بغسله. يبقى على ذلك نفس القضية قرنا في المني، قلنا الشاهد أن فرك عائشة رضي الله عنها للثوب بيستدل من خلاله على طهارة هذا الثوب، قلنا لأن لو كان المني نجسا لأمرت عائشة بغسله. البعض قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك، هذا من فعل عائشة. بينا قبل ذلك أن طالما الزمن زمن واحد يبقى هذا كلام يستبعد تماما. يبقى لو نقول أن النبي لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على فعل عائشة نقول هذا كلام مستبعد تماما، قلنا لأن ده زمن الوحي، وبالتالي لو حتى كانت هذه الفعلة بعيدة عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كانت مناقضة للشرع لنزل الوحي بالبيان، قلنا لنزل الوحي بالبيان كما بينا في مسألة النعلين كما سترد بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى لما نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فخلع النعلين وهو في الصلاة، وبعد ذلك بين لماذا خلع النعلين، قال أنه بهما أذى أو قذر وما كان يعلم. يبقى لذلك يبقى اجتناب النجاسة هذا أمر واجب، قلنا شرط من شروط صحة الصلاة، وبالتالي حتى لو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لنزل الوحي بالبيان. وطالما قلنا الفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى معنى كده أن هذه الفعلة صحيحة وليست فيها مناقضة للشرع، لأنها كانت لو مناقضة لشرع الله لنزل الوحي حتى لو لم يراها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ثم أراه فيه بقعة أو بقعة، وأنها كانت بتغسل المني أو كان رطبا كما صرحت بذلك الروايات. دايما كده لابد من تجميع طرق هذه الروايات حتى يستخرج الحكم بعد ذلك، أن الحكم لا يؤخذ من رواية واحدة. ولكن كما بيّنت عائشة رضي الله عنها أن لو كانت هذه الرواية يعني منفردة أو منفصلة عن غيرها لقلنا أن عائشة رضي الله عنها لما كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم لدل ذلك على نجاسته، لكن لما بيّنت الرواية الأخرى أنها كانت تفرك هذا المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يابسا فيستدل بذلك على أن المني طاهر وليس بنجس. من الرواية الأولى كده لو كانت بمعزة عن الثانية لقلنا بنجاسة المني أنها غسلت الثوب، لكن بيانت الرواية ورواية الفرق أن ذلك الفرق قلنا لتخفيف حتى تزيل القشرة التي بعد جفاف المني تزيل القشرة التي أصبحت على الملبس حتى يعود لينا، فلكن نقول أن الفرق ليس من الأدوات التي يطهر بها النجاسة، ليست من الأدوات التي تطهر بها النجاسات، وأن النجاسات أصلا يتعين في إزالتها الماء كما بينا. وهناك أيضا كما بينا أن هناك بعض الأدوات التي تستعمل في التطهر ولكن في محل في موضع مخصوص كاستجمار الاستجمار بالأحجار كما بينا، وبالتالي نزيل النجوى عن طريق الاستجمار بالأحجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تطهير النعال التي وقع بها الأذى يكون بدلك النعل بالتراب كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدوات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التطهر أصلا قلنا الماء بيتعين، ولكن هذه أفعال مخصوصة أيضا تستعمل فيها وسائل أو أدوات مخصوصة ورد فيها التنصيص عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله اختلف العلماء في طهارة المني ونجاساته، فقال الشافعي وأحمد بطهارته، وقال مالك وأبو حنيفة بنجاساته، والذين قالوا بنجاساته اختلفوا في كيفية إزالته. فقال مالك يغسل رطب المني ويابس أيضا المني، وقال أبو حنيفة يغسل رطب المني ويفرك يابس المني. قال أما مالك فعمل بالقياس في الحكمين نجاسته وإزالته بالماء. يبقى لما الإمام مالك رحمه الله قال يغسل يعني سواء كان رطبا أو كان يابسا، يغسل سواء كان رطبا أو يابسا، وقال إن المني نجس. ولكن طبعا حيرد على ذلك برواية عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقوم بفرك ولا تقوم بغسله. يبقى على ذلك يبقى نقول هذه دلالة على طهارة المني، قلنا لأن الثوب قد تشرب من ذلك المني حتى لو جفت النجاسة على الثوب مطالب الإنسان بإزالتها حتى بعد جفافها. فعلى ذلك يبقى الرواية المصرحة من قول عائشة رضي الله عنها أن النبي أن أنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يرد على ذلك القول. إمام مالك عين كما هو معلوم الماء في إزالة النجاسة فقلب المني نجس ويخسر رطب المني ويابس المني. نقول هذا الكلام هيرد به عن طريق عائشة رضي الله عنها كانت تقوم بفرك في حال أنه يابس وكانت تغسله في حال أنه رطب وكانت تغسله قلنا تنزها قلنا حتى نزيل اللزوجة بالإضافة أيضا حتى يعني نقطع الرائحة التي تصدر من المني التي تصدر من المني. أبو حنيفة رحمه الله قال المني نجس ولكن قال إن هو الطهارة المني إن كان رطبا بالغسل وإن كان يابسا كان بالفرك. يبقى استند إلى رواية عائشة إن كانت تفركه قال ده طهرته عندما ييبس وطهرته عندما يكون رطبا يكون بالغسل. لكن العلماء لم يعتمدوا أن الفرك وسيلة من وسائل تطهير النجاسة يبقى على ذلك قالوا الوسائل التي تستعمل في تطهير النجاسات الماء ويتعين الماء أساسا وكذلك ما ورد بالنص عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم في دلك النعال فقالوا الدلك أيضا وسيلة من وسائل تطهر أيضا النعال وكذلك أيضا مسألة استعمال الأحجار أو ما يقوم مقام الحجر ما لم يكن وسيلة محرمة عند ذلك أيضا في إزالة النجوى من على المحلين من على السبيلين. يبقى نقول لذلك حتى لو تعدى الخارج عن السبيلين يبقى عند ذلك لا تستعمل الأحجار. يبقى الحجر كما بينا قبل ذلك في الاستجمار يبقى على الموضع طالما كانت النجوى والأثر متبقي على السبيل. يقولنا لو تعدى السبيل يبقى عند ذلك لا يستعمل إلا الماء. يبقى كأن استعمال هذه الوسيلة مقيدة بهذا الموضع. أيضا الدلك يكون بالنعلين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك قال العلماء أن الفرك ليس وسيلة من وسائل التطهر ليس وسيلة من وسائل التطهر وأن عائشة رضي الله عنها كانت تقوم بفرك قلنا حتى تزيل القشرة المتبقية المتكونة بعد جفافه بعد جفافه. قلنا لكن الفرق ده مش هتزال به النجاسة بدلالة أن الثوب ما زال متشربا بالنجاسة. يبقى النجاسة لو كانت رطبة أو يابسة أصلا بترفع عن طريق الغسل رطبة أو كانت يابسة ترفع عن طريق الغسل. الفرق ليس من الوسائل المعتمدة في مسألة إزالة النجاسات لكن نقول تخفف بها النجاسة. لو قلنا أنها نجاسة زي الدماء دماء الحيض كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحط هذا الثوب قلنا تزيل الجرم وبعد ذلك تغسله بالماء تغسله بالماء يبقى عين النجاسة حنزلها وبعد ذلك تغسل الثوب بالماء قلنا حتى لا تستعمل ماء كثيرا في إزالة النجاسة. النجاسة لما كان لها الدماء الحيض تشرب الثوب بدماء الحيض قلنا كون قشرة يبقى على ذلك تزيلها وبعد ذلك بتغسل الثوب. يبقى مش بنكتفي بالفرق أبدا نكتفي بالفرق يبقى الفرق قلنا حتى نزيل القشرة التي يتصلب من خلال الثوب إن حتى يعود لينا وإن كان رطب قلنا عشان نقطع الرائحة ونزيل أيضا اللزوجة. ثم مع ذلك بيذكر باب آخر وباب بول الصبي يصيب الثوب. يبقى بول الصبي يصيب الثوب إن بال هذا الصبي على الثوب كيف نطهر هذا الثوب هل بول الصبي نجس ولا ليس بنجس. قال باب بول الصبي يصيب الثوب. ذكر في رواية عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه ولم يغسله. تقول أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لم يأكل الطعام قلنا ما زال في مرحلة الارتضاع فأتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه ولم يغسله. يبقى لما بال هذا الصبي الذي لم يطعم الطعام في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بماء ثم نضح هذا الماء على موضع البول ولم يغسله ولم يغسله. أيضا في رواية أخرى عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت ألبس ثوبا وأعطيني إزارك حتى أغسله. قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك فرق بين بول الأنثى وبول الغلام، وأن بول الأنثى التي لم تطعم أيضا الطعام، وبول الغلام الذي لم يطعم الطعام. أما إن طعم الطعام فهما سواء، يبقى إن طعم هذا الصبي الطعام فهما سواء، يبقى حيؤمر بالغسل. لكن بيذكر هنا أن بول هذا الغلام الصغير هو نجس، ولكنها نجاسة مخففة، ولكنها نجاسة مخففة، وأن تطهير بول الصبي يكون كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، يكون عن طريق النضح. قال أبو السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال وليني قفاك، قال فوليه قفايا فأستره به. قال فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدري، فجئت أغسله، فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال أيضا هارون ابن تميم عن الحسن البصري قال الأبوال كلها سواء. الحسن البصري رحمه الله كان يقول الأبوال كلها سواء، أي لا فرق بين بول الغلام وبول الجارية. يبقى هذا قول الحسن البصري رحمه الله، ولكن كل الأقوال الصريحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن هناك فرق بين الأمرين، وأن بول الجارية بول الغلام على النجاسة، ولكن نقول أن بول الغلام النجاسة فيه نجاسة مخففة، نجاسة مخففة يتطلب أن تطهير الثوب الذي وقع عليه بول الغلام الصغير الذي لم يطعم الطعام يكون بهذه الكيفية، بالنطح أو بالرش كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول أن أبا السمح لما كان بيقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا أراد أن يغتسل قال وليني قفاك، يبقى قال فوليه قفايا، يبقى ظهره يكون إلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فأستره به. فأتي بحسن حسين رضي الله عنه فبال على صدري، بال على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فجئت أغسله، فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال الحسن البصري رحمه الله الأبوال كلها سواء. أيضا في رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم. قال يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم، يبقى الأمر ده مقيد إن هو يعني ما زال بيأكل اللبن، ما زال بيأكل اللبن أو بيطعم من ثدي أمه يعني، لكنه لم يعتمد على الطعام، لم يعتمد على الطعام مستغنيا عن الرضاع. ثم ذكر أيضا رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر معناه ولم يذكر ما لم يطعم. زاد قال قتادة هذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا، يبقى ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا. يبقى نقول فرق ما بين تطهير بول الجارية التي لم تطعم الطعام وبول الغلام الذي لم يطعم الطعام، أما إن طعم الطعام فهما سواء، فإن طعم الطعام فهما سواء. ثم ذكر آخر روايات رواية عن يونس عن الحسن عن أمه أنها قالت إنها أبصرت أم سلمة رضي الله عنها تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية. يبقى قالت في رواية أنها أبصرت أم سلمة رضي الله عنها تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية. فبيذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة وهو باب بول الصبي يصيب الثوب. يبقى لو بال الصبي الصغير الذي لم يطعم الطعام على ثوب فكيف يطهر ذلك الثوب؟ ذكر أن نجاسة بول الصغير نجاسة مخففة عن بول الجارية، أن في كل الأحوال هذه الجارية أنثى لم تأكل الطعام وهذا صبي لم يأكل الطعام، فرق الشارع بين الأمرين، فرق الشارع بين الأمرين. البعض ذكر كده يعني بعض العلل، بعض العلل قال ان يعني لان الولد كثيرا ما يحمل غير الجارية، وقال ان هو نجاسة الجارية اغلظ الى غير ذلك من الكلام، لكن نقول كل هذا الامر ليس عليه دليل، الشارع فرق، يعني الشارع فرق بين الامرين، يعني لا نبحث عن الحكمة، يعني نقول يعني ترى ايه الحكمة من ذلك، يبقى لو قلنا كده امرأة ولدت يعني ولدا وبنتا، قلنا في بطن واحدة، في بطن واحدة بال الولد وبالة الجارية، نقول بول الجارية يغسل، بول الصبي يبقى ينضح، يبقى كذا فرق الشارع. وبالتالي نقول يا ترى ايه الحكمة من كده، نقول ان الولد والبنت من بطن واحدة ولم يطعم الطعام، لكن نقول ان احنا امور تعبدية، نقف عند ذلك، هذه امور تعبدية. يبقى الشارع لما فرق بين بول الجارية وبول الغلام، يبقى نقول كل ما في المسألة نقول هذا يعني نجاسة مخففة بدلالة صورة تطهير هذا البول، ودي نجاسة مغلظة. يا ترى ليه فرق؟ الله أعلم، دي كلها أمور تعبدية، كل ذلك أمور تعبدية، يبقى نسلم لذلك الأمر. يبقى قالوا أن العلة أو غير معقولة المعنى، أن الأمر ده غير معقول المعنى، فدي أمور تعبدية نتعبد لله سبحانه وتعالى. يبقى الشارع فرق، يبقى الشارع فرق، وبالتالي زي نقول فرق الشارع ما بين الذكر والأنثى في مسألة الميراث، في مسألة كذا وكذا، نقول يبقى ده أساسا أمور تعبدية. أنت عبد لربك سبحانه وتعالى، عبد، وطالما عبد يبقى نسلم لحكمة الرب سبحانه وتعالى. أفعال الرب سبحانه وتعالى مبناها على حكمة ظهرت للعبد أم لم تظهر. قلنا ابتداء نحن نسلم أن الرب سبحانه وتعالى حكيم، أن الله تبارك وتعالى حكيم، قلنا بنسلم، وبالتالي كل الأحكام التي ترد علينا نسلم لحكمة الرب سبحانه، ومش مطلوب أبدا بالإنسان أو لم يكلف الإنسان بالبحث عن علة ذلك الحكم أو الحكمة من شرعية ذلك الحكم أو تشريع ذلك الحكم. قلنا أنت عبد لربك مأمور، وعلينا أن نقوم بالامتثال. الله تعالى أمرنا بأمر فنمتثل، نهانا عن نهي يبقى بنجتنب. عبد لربي، قلنا الإسلام معناه الاستسلام، استسلام لأوامر ربك، الانقياد. فابتداء كده نقول قبل إرادة الأحكام علينا إحنا نسلم لحكمة الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل حكيم، قلنا حكيم سبحانه وتعالى في أمره وفي نهي، حكيم في شرعه، حكيم في أفعاله، حكيم في قضائه وقدره، يبقى نسلم لحكمة الرب سبحانه وتعالى. قلنا لو سلم الإنسان ابتداء يبقى لا نحتاج إلى مناقشة، لماذا فرق الشارع؟ هكذا ورد، أنا عبد لربي سبحانه وتعالى أقوم بتنفيذ. وأن لم تكلف، ومن رحمة الله عز وجل أن الله تعالى لم يكلف العباد بالبحث عن ذلك الأمر، وأن ترى مش مأمور ولا مكلف أنك أنت تبحث عن العلة، وإلا حنقولنا هيبقى فيه مشقة ولا يستطيع الإنسان يصل إلى ذلك الأمر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حكيم، يبقى نسلم لحكمته. ولماذا فرق؟ نقول مش محتاجين للبحث، لا نحتاج، نقول الله عز وجل حرم لحم الخنزير، قالوا أن بيع الدودة الشرطية لغير ذلك، نقول مش محتاجين أبدا أن احنا نبحث، نسلم كده. يبقى التسليم لأمر رب سبحانه وتعالى، والله عز وجل قلنا أفعاله كلها مبناة على حكمة ظهرت للعبد أم لم تظهر، ظهرت للعبد أم لم تظهر. فلذلك قال بول الصبي يصيب الثوم، فقالت أن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام، قلنا أتت بذلك الولد حتى يحنك النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى يكون أول شيء دخل إلى جوفه هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول هذا أيضا من فقه الصحابيات رضي الله عنهن، يعني أتت بذلك الولد حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتحنيكه، قلنا حتى يكون أول شيء دخل إلى ريق، دخل إلى بطن هذا الصبي هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم. والتحنيك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء قال أنها تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، والبعض قال أنها سنة. يبقى نقول يبقى من نتوسم فيه الصلاح يقوم بتحنيك ذلك الصبي حتى يكون أول داخل إلى معدة ذلك الصبي هو ريق ذلك الرجل الذي نتوسم فيه الصلاح، نتوسم فيه الصلاح. فقالت أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لم يأكل الطعام، يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقاد بالطعام ولم يستغني به عن الرضاع، ويحتمل أنها جاءت به عند ولادته ليحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل النفي على عمومه ويؤيده في الحديث عند البخاري أتي بالصبي يحنكه. قال الحاصل أن المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغير ذلك. إيه المقصود لم يأكل الطعام؟ إيه المقصود؟ يبقى قالوا المقصود هو لم يطعم طعام، أي طعام، إلا ما ورد في مسألة التحنيك أو في مسألة استعمال العسل للمداواة، استعمال العسل للمداواة، فبيستعملش بقى طعام. يبقى العسل ممكن يستعمل طعام وممكن يستعمل دواء، فلو كان للمداواة قال مش هنعد ذلك من الطعام الذي دخل إلى جوفه. والتحنيك كذلك الأمر. فقالوا يبقى في الحالة دي البعض قال لم يطعم الطعام، قلنا ما أخدش حاجة خارجية خالص، يبقى ما أكلش أي حاجة خارجية سواء استغنى بها رضاع أم لا، أو وجبة كاملة أو لا. فالبعض قال لو أي شيء دخل إلى جوفه يبقى طعم الطعام بذلك، إلا ما عدا ما ورد بدليل السنة اللي هي كمسألة تحنيك هذا الصبي، وأن السنة ورد بهذا الأمر. وكذلك أيضا لو كان يستعمل عسل المداواة، أما لو كان جملوه كده بيطعم الطفل، والطفل لما يصل إلى شهور معينة يقولك نطعم الطفل، نديله أي حاجة كده يعني من الأطعمة بنطعمه، يبقى عند بعض العلماء أن تطعيم الطفل ده يبقى ده مش تطعيم اللي هو بتاع الأحداث الصحية، تطعيم الطفل قلنا بالطعام. يبقى لما بيصل كده 3 أشهر 4 أشهر يقول لك والله بنطعمه، يعني بنحاول ايه نديله يتذوق بعض الأطعمة، نقول له حاجة مع انها حاجة بسيطة جدا يسيرة. البعض قال طالما دخل الى جوفي يبقى هذا من مطعم الطعام، هذا من مطعم الطعام. والبعض قال لا، عشان احنا نسميه طعم الطعام يبقى انها وجبة يستغني بها عن الرضاع، يبقى بنأكله كده وجبة، نقول وجبة مساعدة لرضاع الام، يبقى دي طالما وجبة كاملة يبقى ده طعم الطعام عند ذلك، اي انه استغنى بهذه الوجبة عن الرضاع على الاستضاع، يبقى هذا قول. فالبعض قال ان هو طالما دخل الجوف اي شيء من الأطعمة حتى لو كان يسيرا، حتى لو لم يستغني به عن الرضاع، يبقى عند ذلك قالوا انه طعم الطعام بذلك. والبعض قال ان هو يعني نقول طعم الطعام لو اخذ بعض الوجبات اللي هي يستغني بها عن الرضاع، يبقى ده طعم الطعام، وبالتالي بوله عند ذلك يغسل، بوله عند ذلك يغسل. فلذلك قال يحتمل انها ارادت انه لم يتقاد بالطعام ولم يستغني به عن الرضاع، ويحتمل انها جاءت به عند ولادته ليحنك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه ذلك الصبي، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة وغير ذلك. فكأن المراد انه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضح هذا الماء على الثوب ولم يغسله، ولم يغسله. قلنا طبعا دي صورة لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالصغير، رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالصغير. طبعا لما الطفل كده لو الإنسان أجلس الطفل على يعني على حجره، فلو بال الطفل ماذا نفعل؟ قلنا أول ما بيبول الطفل كده ونشعر بسخونة الماء بترد على البدن، يعني ممكن إحنا نقوم برفع الطفل، نقوم برفع الطفل، دي صورة من صور إزعاج، صورة من صور الإزعاج. لكن لو إحنا نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك الطفل حتى استكمل البولة، تتذكر كده الكلام عن بول الأعرابي، العربي الذي دخل ثم بال في طائفة المسجد، وأن فعل منكرة، فعل منكرة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قاموا ليقعوا فيه، يعني قاموا عشان يمنعوا إنه، وعلى ذلك ماذا كان الأمر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه لا تقطع عليه البولة، مع أن الرجل مخطئ وده كبير، يعني مش صغير، ده أعرابي أهو، دخل بال في طائفة المسجد. فعلى ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره، وقلنا حتى لا يقطع عليه البولة. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قطع بول ذلك العربي حتى لا يتضرر بحبسها، يعني نقوله مع أنه هو يعتبر معتدي، يعتبر ده نقوله مش صغير، نقوله ده كبير ويفعل ذلك، لكن في مضرة، ودايما في قاعدة يقال الدفع بأخف الضررين، يبقى في ضرر كده، والله البول ده مضرة في المسجد، لكن في مضرة نقول أكبر هتلحق بذلك الرجل لو حبست فيه البولة، فنقول المضرة بتاعت المسجد يبقى حنزلها عن طريق التطهر، لكن البولة لما تحبس في ذلك الرجل يتأذى ويتضرر. نقول والله تم هو المعتدى وكده، نقول هو ما كان يعلم، لذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم مسألة. فالرفق بالجاهل، يعني حتى فيها الرفق بالجاهل، فعلى ذلك ان احنا بينتبه امثله هذه الامور، قلنا مع ان امور يعني الانسان ما بينتبهش اليها، لكن نجد ان الحال الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك ذلك الصبي حتى يستكمل البول. قلنا لان لو احنا قمنا برفع الصبي بنقول بينقبض عند ذلك وتنقطع البوله، قد يتضرر من ذلك، قلنا ده فعلها مع الكبير، تركه حتى يستكمل البوله، يستكمل البوله. قلنا دي طبعا شفقه ورفق وتواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الأمر ميسر جدا، بال الطفل نغسله لو كان بيطعم الطعام، ما كانش بيطعم الطعام يبقى عند ذلك نقوم بنطح الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال على ذلك فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. قال في مسألة النطح ما هو المقصود بالنطح؟ النطح ده كما بيّن قبل ذلك بيأتي بمعاني كثيرة. النطح إما المقصود منه الغسل، وإما النطح المقصود منه الرش. قلنا يفهم هذا من خلال الرواية، يفهم هذا من خلال السياق. يبقى النطح ده قلنا لفظة مشتركة بتأتي بترد بمعاني. المعاني ده هي أساسا إزاي نحددها؟ نقول من سياق الرواية، من سياق الرواية. قال فنضحه ولم يغسله، فقال اغسل فرجك، انضح فرجك. يبقى النطح في انضح فرجك معناها الغسل، بدلالة ايه؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل فرجك. يبقى في مسألة المذي قال اغسل ذكرك، اغسل فرجك، هنا قال انضح فرجك في بعض الروايات. يبقى النطح هنا يبقى بمعنى الغسل، لكن هنا بمعنى يا ترى الغسل ولا الرش؟ بمعنى هنا الرش. قال ولم يغسله، يبقى مش مقصود النطح هنا بالغسل، لكن مقصود بالرش. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة قامت من الليلة ثم ركعت لها ركعتين ثم أنقذت زوجها فإن أبى عليها نضحت في وجهه الماء. يبقى النطح هنا مش بمعنى الصب، بمعنى الرش. يبقى أصلا النطح بمعنى الرش، لكن يرد بمعنى الغسل، ده هنفهمه من سياق الرواية، يفهم من سياق الرواية. فهنا قال بماء فنضحه ولم يغسله، يبقى معنى النطح هنا هيبقى معناه الرش، يبقى رش الماء ولم يقم بغسله. قلنا فرق ما بين الغسل وصب الماء على الموضع. يبقى لما رش الماء نقول رش الماء على موضع النجاسة، لكن بالنسبة للغسل يبقى لابد ان احنا هناخذ ذلك الثوب نغسله ونسيل عليه الماء حتى يأخذ الماء هذا الاثر الموجود بالثوب ثم ينفك به عن الثوب، يبقى ده الغسل. يبقى لما اجي اغسل شيء يبقى معناه ان الماء هينزل، نسيل الماء على الموضع ده، قلنا بعد تالي الماء يأخذ النجاسة ثم ينفك به عن الثوب، ده غسل الثوب. يبقى لو غبلت الجارية هناخد الثوب ده ونغسله عشان نسيل الماء، والماء ده ياخد هذا البول ثم ينفك به عن الثوب. لكن في الرش هنا البول هو ما زال موجود، احنا بنرش عليه، يعني بنصب عليه ماء على الموضع بتاعه، ما قمناش بقى لا بعصره ولا بأي شيء، ده تطهيره. هذه صورة تطهير يعني بول الغلام الذي لم يطعم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال الغسل فيها استعاب المحل المغسول بالماء لإنقاء ذلك المحل والإزالة ما هنالك، والنطح يحصل إذا صببنا هذا الماء على المحل أو رششنا ذلك الماء على المحل. ثم ذكر أبو داود رحمه الله العديد من هذه الروايات التي تبين يعني أن ذلك الحكم، أن الصحابة رضي الله عنه استقر في أذهانهم أن البول نجس، وبالتالي البول نجس، هو البول نجس سواء كان من صغير أكل الطعام أو لم يطعم الطعام. فلذلك بنجد أن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت ألبس ثوبا وأعطيني إزارك حتى أغسله. يبقى مستقر كده أن النجاسة لا تزال إلا عن طريق الماء. فبين لها فقال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. يبقى لما تكلمت تكلمت بما استقر من أحكام في النفوس أن البول نجس، وأن إزالة البول يتعين في استعمال الماء حتى نقوم بإزالته ورفع تلك النجاسة. فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هناك فرق بين بول الصغير الذي لم يطعم الطعام وبول الأنثى بصفة عامة، طعمت الطعام أم لم تطعم الطعام. فبين أن بول ذلك الصغير الذي لم يطعم الطعام لو وقع على الثوب يبقى يكون الغسل عن طريق النطح، أي رش هذا الموضع بالماء، ولا يكون عن طريق الغسل. أما بالنسبة للأنثى فإزالة هذه النجاسة يكون عن طريق الغسل. وحنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ورد من هذه الروايات إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل هناك فرق بين التأمين على الحياة والتأمين على الوفاء وما طبيعة هذه العقود؟ عقود التأمين كلها عقود غرر، عقود التأمين كلها عقود غرر، عقد الغرر ده عقد باطل، يبقى دي كلها عقود باطلة. بيبقى ده عقود التأمين، نقول سواء تأمين على الحياة، تأمين على السيارة، تأمين بكذا ضد الحوادث، كل عقود التأمين عقود غرر، عقود الغرر دي باطلة، فلا يجوز أبدا، لا يجوز. هل يفضل ترك أموال الربا من البنك أم أخذها إنفاقها في مصالح المسلمين العامة؟ لو كان إنسان عنده أموال ربوية، يعني أساسا نقول له حول وجهة المال، حول وجهة المال بحيث أنك أنت لا تدع المال يعني في وديعة بتدر عليك عائد، قلنا حتى لو لم يأخذ ذلك العائد، ولو كان عنده أموال ربوية يقوم بإنفاقها في مصالح المسلمين العامة، يقوم بإنفاقها في مصالح المسلمين العامة، لكن يغير وجهة المال بعد ذلك، يعني ما يحطوش بفايدة، لأن طبعا ده عقد ربوي، هذا عقد ربوي كأنه بيقر على الربا وعلى هذه العقود، لكن نقول أنه هو يعني تاب إلى ربه سبحانه وتعالى غير موضع المال، ونقول لو كان عنده أموال ربوية يقوم بإنفاقها في مصالح المسلمين العامة، مستشفيات عامة، المدارس مثلا الحكومية، مدارس عايزة فيها إصلاحات، نقول فيها زجاج مكسور، أي صورة من هذه الصور، أي في رصف الطرق، كل ده هي بتبقى مصالح المسلمين العامة. هل هناك فرق بين ركعتين الإشراق وركعتي الضحى أم هما واحد؟ بعض العلماء قالوا أن لما بيمكث الإنسان في مصلى حتى شروق الشمس ثم يركع ركعتين سماها العلماء بركعتي الإشراق، قالوا صلاة الإشراق، صلاة الإشراق، صلاة الإشراق دي من الضحى، البعض قال أن هي هتبقى مخصوصة بهذه الصورة غير صلاة الضحى، لكن هي من صلاة الضحى. صلاة الضحى أساسا هي صلاة مرتبطة بتوقيت، يبقى نقول إن هي بعدما ترتفع الشمس قيد رمح ورمحين لغاية لما الشمس هتبقى في كبد السماء، كل ده الوقت ده اسمه صلاة الضحى، اسمه وقت الضحى. فأي صلاة نافلة بيصليها الإنسان نافلة مطلقة بيطلق عليها إن هي أساسا صلاة الضحى، زي الليل لما يقوم من الليل كده يركع ركعتين نقول صلاة الليل، يبقى نسبت إلى الزمن، إن صلاة الضحى بتنسب إلى ذلك الزمن، تنسب إلى هذا الزمن، فتوقيتها من بعد ما شروق الشمس وترتفع قيد رمح ورمحين يبقى ده بداية التوقيت اللي هي مثلا بداية صلاة الإشراق، لكن البعض قال دي صلاة الإشراق يسميها كده على أساس أنه هو كان مكث في مصلى ينتظر شروق الشمس وبعد ذلك بيركع الركعتين، فقال يبقى البعض قال إن دي إشراق وبالتالي يبقى غير الضحى، والبعض قال هي من الضحى. ما حكم زوجي قال لزوجتي لن تبيت الليلة في المنزل، علي الطلاق بالثلاثة ثم لم تبرح المنزل، هل علي كفارة؟ ثم أريد أن أعرف مقدار الكفارة بجنين. لا ده يبقى يجي، ده يجي، لأن دي احنا بنقوله أحكام الطلاق أصبحت بسفاهة، سفاهة يعني، طب هي ما بدأتش في البيت تبات فين؟ تبات فين؟ نقول كده تبات فين؟ تبات في الشارع يعني؟ يعني هو طب يروح الشارع ويسيبها تبات في بيتها، نقوله كده لو هو عايز مثلا مش عايز يبقى في سقف واحد نقول انت اذهب للشارع وسيبها، دي حاجة. الحاجة التانية على الطلاق، الطلاق ده مش كده يعني اصبح دلوقتي زي نقول اللي بان في في الفم كده يعني على الطلاق لا فعل كذا على الطلاق، طب هو عايش كلامك ملحوس اهو، كلامك فين كلامك اهو، وليس له اثر عندها، ما سابتش البيت، ما سابتش البيت، فمش الطلاق كده، احنا قلنا الطلاق عمره ما كان عقوبة، ده الطلاق ده علاج، ربنا سبحانه وتعالى شرع علينا الطلاق عشان يكون علاج، في شقاق بين الزوجين، ما فيش وسيلة أبدا للتعايش بينهما، الطباع متنافرة، يبقى خلاص ده الطلاق علاج، علاج، لكن هو مش عقوبة كده، مش عقوبة، مش على كل نقوله يعني حاجة صغيرة أو غير ذلك نقول على الطلاق كذا، على الطلاق كذا، قلنا أصبح زي نقول اللي بنى كده في الفم، نقول يعني ننتبه ونقوله طلاه ولا نفذت أي حاجة، ولا نفذ يعني كأنها بتقول له اضرب دونك في الحيط، كأنها بتقول له كده، فإحنا يعني نقوله مسألة الطلاق بقت يعني كثرت تماما تماما، مش هنقوله من ناس عوام، أصبحت إخوة من بعض الإخوة كده، إن إحنا إخوة ملتزمة بتحلب بالطلاق برضه، بتحلب بالطلاق، فحكم الطلاق كده ما كتبش على الورق. زكاة الذهب قال على كل فرد أم على الأم وأولادها عندما بيكمل النصاب؟ هي كل واحد ليه ذمة منفصلة، كل واحد ليه ذمة منفصلة، الأم عندها الذهب بتاعها طالما ملكاه يبقى لها ذمة منفصلة. كل بنت والبنات عندها الذهب بتاعها ملكاء يبقى لها ذمة منفصلة. ما بنجمعش احنا الذهب بتاع الام والاولاد الا ان كان ملك للرجل واعطاه للام والبنات للزينة. يبقى ساعات الواحد كده معاه مال يقولك عشان ما يضيعش المال جاب لزوجته بعض الذهب مشغولات بس هو ملكه، هو ملكه اعطاها كده يعني تستمتع بيها تتزين بيها لما يحتاجها وياخدها، فما ملكهاش للمرأة. فلو انسان عنده مال وقال والله بدل المال كده بيقل قيمته هجيب بيها ذهب يعطيه لمراته واولاده، قلنا بحيث ان هو لو طلبه هياخده، يبقى في الحالة دي نقول ان ده ملك للرجل، ملك الرجل بلغ النصاب يطلع عليه، جاب ذهب وملكه لزوجتي وملكه لابنائي لبناتي. يبقى في الحالة دي كل واحدة لها ذمة منفصلة، كل واحدة بقى ننظر كده وبلغ بها النصاب ولا لا. لو بلغ لها النصاب يبقى هتخرج طبعا ربع العشر، تخرج ربع العشر. يبقى لو بلغ النصاب ده على قول احد يعني قول يعني من احد قولي العلماء اللي هي زكاة الحلية عليه زكاة، على قول من قال ان زكاة الحلية عليه زكاة، فتخرج كل واحدة لو بلغ النصاب، لو بلغ النصاب. لكن مش نكمل النصاب بمجموع الذهب حلية المرأة والبنات الا كان مملوكا للزوج. هل على الجمعية زكاة باعتبارها مال مخزون عن مثلا لمدة 3 سنوات وخذها على 30 يعتبر الجمعية او الزكاة على الجمعية؟ نقول والله مثلا اشترك في جمعية، الجمعية ده هي ممتدة، يحسب المال اللي دفعه، يحسب المال اللي دفعه. او لو كان هو قبض المال ابتداء، لو قبض المال ابتداء يبقى في الحالة دي هو ليه قدر معين، طالما القدر بتاعه ما وصلش النصاب لسه ما نحسبهاش، القدر اللي دفعه لسه ما وصلش النصاب ما نحسبهاش. لو دفع قدر وصل للنصاب يبقى عند ذلك لو حل الحول يطلع عليه، يعني ده دين جيد، دين جيد. فالديون الجيدة يعني بيخرج عليها زكاة. او ان هو قبض دلوقتي، نقوله قبض اول واحد وكان الزكاة مثلا بمئة جنيه في الشهر، نقول مجازا كده النصاب 1000 جنيه، يبقى نقول له لا مش من هو مع انه قبض دلوقتي 3000 جنيه، نقول له لا مش ملكه، هو ملكه 100 جنيه بس لسه عشان ده اول دوره، بعد كده الدور الثاني الثالث لغايه العاشر، عاشر دلوقتي 1000 جنيه، هو ده النصاب مثلا. يبقى في الحاله دي لما يمر حول كامل يخرج عليه، سواء بقى قبض جمعيه في الاول او لسه ما قبضهاش يخرج عليه طالما استكمل النصاب واذا حال عليه الحول. رجل يعمل على باب المرور، كل فرد له حاجة داخل المرور بالنسبة للترخيص ولم يتممها، يأخذ هذا الرجل مبلغ من المال يتممها مع الموظفين بالداخل، ألا ماله حرام؟ ما حكم طبيب نصح مريضة في أذنها لعدم غسل أذنها؟ فهل يصح الوضوء بذلك؟ ما حكم طبيب نصح مريضة او ايه في اذنها لعدم غسل ايه مش عارف في اذنها لعدم غسل اذنها لا وكتب بس بسرعة صح يعني مش واضح. امرأة كانت تضع بعض الاموال في البنك ولكنها تابت الى الله عز وجل وتكن هذا الفعل وانتبهتها تريد اعطاء الاموال التي تعد فوائد الى بنت اختها هذا في الزواج، مع علم ان هذه الفتاه فقيره جدا جدا وفي امس الحاجه لهذه الاموال لكي تقوم باعداد احتياجات الزواج. هو اصلا المال الربوي ده هو الاصل فيه ان هو بيوضع في مصارف المسلمين العامه، مصالح المسلمين العامه اصلا كده بيوضع في مصارف او مصالح المسلمين العامه، لان ده مال قلنا هو خاص بالمسلمين فاصلا بيوضع في مصالح المسلمين العامه. بعض قال لو كانت دي هتعتبر من مصالح المسلمين العامه يبقى ممكن اساسا هتعطيها، لكن هو اصلا ده مال زي المال المشاع كده، زي المال المشاع، فالمال المشاع ده يبقى ده خاص بالمسلمين كلهم، فعشان كده بيرد في مصالح المسلمين العامه، يبقى كان ده مش مال واحد، ده مال مجموع، فلذلك بيرد في اموال في مصالح العامه للمسلمين. قلنا على اساس ان ده مال قلنا مشاع يرد بهذه الصوره، زي واحد سرق كهرباء، سرق كهرباء يبقى ده سرقه على المشاع، يبقى المبلغ ده يرد الى مصالح المسلمين العامة، مصالح المسلمين العامة، لأن ده أخذ من المسلمين، أخذ من مال المسلمين. هنا البر الربوي دوت مال ليس ملوش حق فيه، فكأنه أخذه من مال المسلمين، يبقى يرد على مصالح المسلمين العامة. ما يكتبها بقى صح خلاص. نعم. تصدق عن مين؟ يتصدق ازاي؟ ما يردها مش بالنيابة، ما فيش صدقة، ده هو يردها لهم، بيرد حق يعني. بيصدق ازاي يعني؟ ما فيش نيابة عنهم، ما هو يخرجهم، ما بيرد على مصالح المسلمين العامة، يبقى خلاص وردت للمنفعة العامة، يعتبر المال ده كأنه أخده من بيت مال المسلمين بغير وجه حق مثلا يعني. يردوا فين؟ عن مصالح العامة المسلمين. مش واضحة؟ لا ينتفعوا ازاي؟ لا مش شرط، ما دي مصالح مسلمين، اموال عامه، ما هم لهوش حق اساسا. اصحاب المال فين؟ اصحاب المال اللي هم واضعين يعني مال تاني، لا مش اصحاب مال، ما لهوش حق فيه، مالهم موجود عند البنك برضه يعني. المال ده مال ربوي، مال ربوي، المال الاساسي بتاعهم هو ما خدش منهم حاجه. لو قلنا مثلا ناس وضعت المال او دعت المال ده في البنك، ما هو ماله موجود، اصل ماله موجود، فهو ده ترد على مصالح المسلمين العامة، لأن ده أصلا مش مال ناس مخصوصة اللي هم في البنك ده، لا مش مالهم، هو ليس لهم حق في المال، يبقى ترد على مصالح بقى المسلمين العامة لأنه غير معينين. تاني مبلغ هو طلعه يعني، هو طلعه. طب خلاص، لو طلعه يبقى دي حاجة تانية، لكن ما يطلعوه أصلا ترد المصالح المسلمين العامة. واحد عنده كشك وباعه لواحد بمبلغ 400 جنيه بناء على الكشك وأرضية هذا الكشك، فلما اشتراه جاره طرده المشتري الجديد من جنبه، فأخذ المشتري الكشك الخشب فقط وباعه 150. قال على البائع القديم أن يرجع له الفرق يعني، خسر المبلغ بالطرد. هو باع له أرضية ازاي؟ كان ملكها يعني ولا ايه؟ يعني هو الأرضية دي كان ملكها ولا أخذ ترخيص بيها ولا لا يعني؟ يعني يكتب الكلام بالكامل كده، هل هو كان أخذ ترخيص بيها وباع له الأرضية بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ واحد بنى كشك في الشارع، بنى كشك كده في الشارع، هل يا طلب ما يبيع الكشك بالشارع؟ الشارع مش ملكه، مش ملكه. ففي الحالة دي هل هو كان الأرضية دي فعلا مرخص ليه بالكشك ده ولا لا؟ لو كان مرخص ليه دي مسألة تانية، لو كان مرخص ليه فباع الترخيص، باع الترخيص. أما لو كان الكشك فقط، يبقى مثلا ممكن بيبيع المحل دوت، هل هو فعلا حقه يضع ذلك في هذا المكان ولا لا؟ أساسا يضع في المكان ده ولا لا؟ وممكن أساسا بتبقى فيه أماكن واسعة يضع فيها الكشك، ما فيش حرج، أماكن ضيقة يضيق الأمر على المسلمين، فملوش أساسا حق في كده، مش حق في ذلك. فهو ينظر إلى الحال ذاته يعني، يعني يفصلين المسألة شوي. هل يجوز لزوج حلف على زوجته يمين طلاق وصيغته لو أخذت فلوس من جيب تكوني طالق، وعلم الزوجة مال خاص بها وإيجار أرض لم تأخذ منه شيء، وزوجها يأخذ منها كل مالها الخاص بها، هل يجوز للزوجة أخذ نقود من جيب الزوج بعد اليمين الذي حلفه ويكون في نيتها أن هذه النقود من مالها؟ إنني أحرر المرتب على كشوف، ومنها نخصم الأقساط للأجهزة التي يشتريها العامل من أي مكان، وأيضا أحرر له ورق يمنحه قرض من البنك، فإن لم أحرره له يشتكي المدير ويضغط علي نعمل له أوراق القرض، وأمضي عليه ويمضي رئيس القسم والمدير، مع العلم أنني أنصحه بأن القرض حرام فلا يسمع للنصيحة مهما قلت. المهم قلت له انه الالف تخصم 1400 جنيه، علم انه ان اترك العمل انقل منه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فده كاتب الربا ولا مش كاتب الربا؟ يبقى داخل في النص. ما يجيش بقى نقول له والله صعب علي اترك العمل وانتقل لمكان اخر، يعني عايز ايه؟ نقول ايه يعني؟ نقول ايه؟ مفيهاش كلام يعني، انا مش هتحمل مسؤوليه اخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم عشان انت مش هتلاقي عمل تاني. ده كلام صريح، يعني نقول ضيق الدنيا وما بقاش ضيق الآخرة. ده قلنا لعن الله آكل ربا ومنكله وشاهدي وكاتبه، فده كاتب نقوله ده كاتب اللي هو بتاع الحسابات فقط. لو كان من ضمن البنود كده يقول الفوائد الربية في الودائع اللي لهم كذا، ما هو كاتب ربا، كاتب ربا مش شرط اللي بيحسبه، كاتب ربا، وده بيعين على باطل. يعني تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على اسم العدوان، ده إعانة على باطل. يعني منين نقول له حرام ومنين أنا أفعله؟ منين أقول له حرام ومنين أعينه على أكل الحرام؟ منين أعينه؟ قول الله دي شغلتي، مهم الشغل. يقول لك لا، مفيش حاجة اسمها مهم شغل كده مناقضة لشرع الله سبحانه وتعالى، وإحنا أيدك عليها. فنقول إنك أنت تنتقل من ذلك المكان وتمتنع من كتابة القروض تماما، تمتنع من كتابة القروض تماما. ده مفيهاش إكراه بقى، هنقول لك هيكره على كده، أقول لك لا مفيهاش إكراه. ده نقول لعن الله يعني آكل ربا وكاتب الربا، فمين يتحمل اللعنة؟ لعنة عناه الطرد والإبعاد من رحمة الله. فالمسألة مش محتاجة لمقامرة، هنقامر بالآخرة من أجل الدنيا؟ نقول لا. قال يفضل ما خلاص خلاص بقى كمان. بقال يورد إلى مخبز دقيقا ثم يأخذ من الخبز طوال اليوم، وفي آخر اليومين اليومية يحسب كل منهما محسوبات الآخر ثم يتم المقص. بقال يورد إلى مخزن دقيقا ثم يأخذ منه الخبز طوال اليوم، وفي آخر يومية يحسب كل منهما محسوبات الآخر ثم يتم المقص. يعني هنا لو كان بيورد له حاجة تانية ماشي، لكن الدقيق أخذ به خبز لا، يبقى الدقيق لوحده والخبز يدفع حقه، يدفع حقه ابتداء، عشان ده أساسا مصنع من مسألة الدقيق. فالدقيق ده من أصناف الربوية، أصناف الربوية. فعلى ذلك يبقى لما يأخذ الخبز يأخذ الخبز بفلوس، يأخذ الخبز بفلوس ويدي له الدقيق، يبقى الدقيق ده لحساباته والخبز لحساباته، بس ما يعملش عملية المقصة ده، المقص، عشان الخبز ده مصنع من الدقيق والدقيق ده من الأصناف الربوية. أعمل مهندس مع مقاول، ودائما بعد الفراغ من الشغل بالموقع أقوم بعمل مقايسة لمقام التمرين العمل، فأضع نسبة فأقيس الأشكال الخاصة التي تكون فيها صعوبة، فأقيس الأشكال الخاصة التي تكون فيها صعوبة في تنفيذها، أضربها في نسبة أكبر نظير الصعوبة، واضح ذلك لمن يستلم مني فيوافق أو يرفض. هل هو هذا الفصال جائز أم لا؟ أنت مفترض كده أنك أنت بتعمل على الشغل بغض النظر بقى صعوبة أو لا. لو كان هو في صعوبة نقول والله التمن اللي احنا هنتفق عليه ابتداء للمتر غير التمن اللي ممكن نتفق عليه للمتر اللي هو ميسر، كل ده بيختلف على حسب الأشكال، فأقيس الأشكال الخاصة التي تكون فيها صعوبة في تنفيذها واضربها في نسبة أكبر. يعني نسبة أكبر إزاي؟ عشان يبين أن حجم الشغل أكبر من الحجم الموجود، ده لمفهوم الكلام، أن المفروض أنك أنت بتعمل مقايسة على اللي موجود، ده اللي بيتم الحساب عليه. فأنت دلوقتي بتكتر مثلا تقول والله دي تعمل قد كده، يبقى مش هو ده المقياس الحقيقي. المفروض المقياس مقياس حقيقي، قلنا لو كان فيها صعوبة، الصعوبة دي كلها بيبقى على حسب الاتفاق الأول، اتفاق الأول نقول والله دي أشكال فيها صعوبة، يبقى نتقاول عليها بمبلغ غير الأشكال اللي هي ميسرة، غير أشكال ميسرة. فإن أنا أساسا أزود في حجم الأعمال عشان دي فيه صعوبة، نقول لك لا، يبقى ده المفهوم الكلام، إن المقصد كده إن هو يعني يزود في حجم الأعمال اللي هي ينفذها. فطبعا ما يجوزش، أنت المفترض إنك أنت أمين، قلنا لو كان صعوبة يبقى الكلام ده هو ابتداء تتفق على الثمن، يختلف عن المسألة. نعم. عيني. خلاص يبقى الأمر أساسا إن هو يخلي هو كرجل خبير ما يعرفش يقدرها إزاي الأول. هي لما يكون ده مهندس تنفيذي ونفذ حاجات زي كده ما يعرفش يعني يشوفها، هو يأكد الأمر كده عشان يبقى اتفاق صحيح، إنما ما قدرش أقول له زود على النسبة، زود إزاي على النسبة بقى، يبين حجم الشغل غير الحجم الأساسي بتاعه، وحنا إحنا نقبل المقايسة بتاعته، هنقبل المقايسة يبقى يقول دي والله دي الحجم بتاعها دي كده مش على الحجم الصحيح، فيه نوع من نوع الكذب. امرأة لم تنتبه لدفع الزكاة على الحليل عدة سنوات ثم وجدت المبلغ الذي يعني فات من 5 سنوات كبير عليها، ماذا تفعل؟ تطلع الزكاة لسنة، تطلع الزكاة لسنة، تبدأ يعني على اللي فات خلاص. قلنا على قول من قال إن هي زكاة الحليل ليس عليه مال، فلو إحنا خدنا إحنا نقوله لا زكاة الحليل عليها مال، يعني كما قال جانب العلماء، يبقى في الحالة دي تطلع لسنة اللي فات خلاص. رجل طلق امرأته مرتين بلفظ الطلاق الصريح وقال في الثالثة أنت طالق بالثلاثة، ماله بقى ده؟ يعني هو عنده طلقتين زيادة كده، ده يحاسب على كده. أيوه تعدي، احنا بنحسب الطلقتين زيادة كده، ده يحاسب، يحاسب على كده. لو قلنا الطلاق بالثلاثة كده قصد وقوع الثلاثة يقع الثلاثة، طب هو كان نوع اتنين قبل كده، يبقى هو تعدى، تعدي على الحدود، تعدى على حدود الشارع، يحاسب على كده. نعم هو تعدي، نوع من انواع التعدي. نعم يفرق ما بينهم، ده هو يفرق طبعا، ولا يعمل ايه الطلقة الثالثة؟ ايه ولا ايه يعمل يعني؟ ده هو الطلقة الثالثة يفرق، الخمسة ما يفرقش. ثلاثة ده يفرق ما بينهم خلاص، إلا إن قصد العدد. لو قصد العدد نعمله نعمله بالقصد بتاعه، قصد إن هو الثلاث تطليقات. لو قصد العدد، يبقى واحد لو قال لمراتي أنت طالق بالثلاثة، يبقى لو قصد العدد يقع العدد، يقع العدد. ولو ما قصدش العدد تقع واحدة لكن فيها تعدي. طبعا يفرق بينهم لأن دي خلاص بانت منه بينونة كبرى. والدي لا يذهب المسجد أبدا مع استطاعته وقدرته على ذلك بالجلوس على كرسي داخل المسجد. يعني انصحه وادعي له، انصحه وادعي له واحسن المعاملة معاه. ادعي لوالدك وانصحه، ويعني النصيحة تكون برفق، يعني النصيحة تكون برفق، يشعر كده بالرفق ويشعر بها بالشفقة منك عليه. لكن ما تكلموش لا بتعالي ولا بنرفزة ولا بغضب، كلمه كده وادعي له حسن ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلبه. يعني رجل تزوج بامرأة ثانية وبعد الزواج حدث بينه وبين الأولى أم أبناء مشاجرة شديدة، واشترطت عليه عدم العودة للمنزل إلا بطلاق الثانية وطلق الثانية، فهل يأثم بذلك ولا لا؟ يعني رجل تزوج بامرأة ثانية وبعد الزواج حدث بينه وبين الأولى أم أبناء مشاجرة شديدة، واشترطت عليه عدم العودة للمنزل إلا بطلاق الثانية وطلق الثانية، فهل يأثم ولا لا؟ كان يسألنا قبل ما يفعل، يسألنا، لكن بيسأل بعد الفعل. يعني انت امام الامر الواقع دلوقتي تشوف الحل، اسألنا قبل ما تفعل، قبل ما تفعل. ولما هو اساسا مش قد الامر ليه تقدم ليه كده، ليه تقدم ليه يعني؟ وطبعا هي الاولى حتى وقعت في مأثم، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان المرأة تطلق تطلب طلاق اختها، يعني طلب نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بالاضافة ان هو يعني ما هو ده دايما الزواج الثاني خفية، تزوج خفية وبعد كده لما يظهر الأمر خلاص ذاق العسيلة، إيه اللي بيفعل؟ زي ما بيحدث كده. قلنا يعني للأسف الشديد بيشوهوا يعني محاسن التشريع، التطبيقات دي بتشوه محاسن التشريع. يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لكن أصبح الرجال في تطبيقهم لذلك الحكم قلنا عندهم ضعف وهزال شديد، واللي بيطبق الكلام ده يطبقه خفية بعيد، يعني يتمنى ان الخبر لا يتسرب الى امرأته، لا يتسرب الى امرأته. فعلى ذلك نقول يعني انت بنقوله محاسن التشريع، يعني في الحقيقة كل هذه التطبيقات بتطعن في محاسن التشريع، وادي افعال المسلمين، ادي الافعال. وقلنا بيجد العدو الكلام في الشريعة عن طريق التطبيقات الفاسدة، التطبيقات الفاسدة. لكن نقول محاسن التشريع افسدها تطبيق ذلك المسلم، افسدها. يقول لك قبل ما تطلق كنت تسأل عن الحكم قبل ما تطلق، لكن هو طلق، يعني عامل زي ايه، اخذ قرض من البنك قال لك ايه اعمل، ايه اقسم ولا لا اقسم؟ طب ما سألتناش ليه الا بعد ما خدته؟ سألنا قبل ما تأخذه، قبل اقدامك على الفعل، قبل اقدامك. يعني قال هناك خلاف بين أهل العلم في الصلاة بمسجد به ضريح، بغض النظر عن الرأي الراجح، أني سمعت من أحد المساجد أنه قال هناك خلاف. إحنا يعني من حمى حوله الحمى يوشك أن يرتع فيها، فنقول والله الباب اللي جيلك منه ريح سده واستريح، يبقى قال ما أهون الورع ترك ما يريبك إلى ما لا يريبك. فنقول والله خلاف العلماء، تصح الصلاة ولا لا تصح الصلاة؟ أنا أكون محل نزاع ليه؟ أكون محل نزاع ليه؟ يبقى ما يكونش، قلنا قبل كده ما يكونش محل نزاع أبدا بين العلماء، الصلاة تصح ولا ما تصحش؟ يبقى أنا ما خليش نفسي في موضع يتنازع فيه العلماء، والأمر ميسور تماما، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فنقول والله في خلاف العلماء بين الصحة وبين البطلان، يبقى أنا أبعد، أنا أصلي الصلاة التي أأمن أن هي تكون صحيحة ولا اختلاف فيها بين العلماء. فإحنا نترك هذا المكان، وبعض العلماء قالوا أنها تبطل الصلاة، تبطل الصلاة في الأماكن التي فيها ضريح. جانب العلماء قالوا تبطل الصلاة في الأماكن التي فيها ضريح. يجد شخص أحيانا لون أصفر في ثيابه، أحيانا لا يجد وأحيانا لا يجد، فهل ينطبق عليه حكم صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة أم يلزمه تنظيف الثياب كل صلاة وانشق ذلك؟ ما فيش حاجة اسمها شق، ولا لو قلنا ان هو ده سلس بول بيلزمه غسل الثوب، غسل المكان اللي هو وقع عليه الثوب، لكن احنا نقول لله اللون الاصفر ده في الثياب ده نتيجة بول ولا لا؟ هو نقول والله يشم الثوب، البول له رائحة، هتعرف الكلام ده، ولا هو ممكن عرق الفخذين بيصل الى ذلك المكان؟ وطبعا انا بيشوف، لانه ممكن يكون عرق الفخذين بيصل الى حواف الملبس الداخلي، وممكن يكون أساساً لا ده التقطير قلنا في موضع الذكر، يبقى على ذلك نقول لو كان كده يبقى ده هيبقى بول، شمه هتعرف رائحته، رائحة البول تبقى معلومة، فرائحته لو كان كده يبقى بيلزمك انك انت تغسل الثوب، وطالما ان الامر بيحدث منك يبقى بعد دخول وقت الصلاة تنظر في الملبس، تنظر في الملبس. فلو كان سلس بول يبقى لابد ان هو يتوضأ لكل صلاة، ولا يتوضأ الا بعد كل صلاة دخول الوقت، وكذلك لابد من تطهير الثوب. قال وليدي توفي وضع الميراث بين اخواتي وبيني في بنك الورثة، وهذا بنك رابع، لكنه وضع الميراث عنه، فما حكم النقود التي تتزايد؟ طبعا هي يعني بالنسبة للمجلس الحزبي، لما يكون المال اتحط عن طريق المجلس الحزبي، يعني المفترض ان انا هاخد اصل المال بعد كده، والزيادة هنفقها في مصالح المسلمين العامة، ونخرج زكاة المال على اصل المال لسنة واحدة، نخرج المال الزكاة على اصل المال لسنة واحدة، والمال الزائد يبقى في الحالة دي انا هنخرجه يعني في مصالح المسلمين العامة، مصالح المسلمين العامة. رجل صلى في مسجد وجد رجل خرج من الصلاة لكي يسرق أحد الأحذية، فخرج من الصلاة لكي يمسك به، فهل هذا صحيح؟ صحيح، صحيح الكلام ده، بس هو يعني مهم أن يضع بعد كده الحذاء أمامه، لكن هو لو أمسك بالسارق نعم يفوت منه الأمر، الصلاة ممكن يتدارك ذلك الأمر، لكن لو فات الحذاء قلنا غالي معهوش مال يأتي بغيره، فلو أمسك بالسارق حتى لو ما كانش الحذاء بتاعه، يبقى نقول ده أيضا يعني هذا إنكار المنكر، هذا إنكار المنكر، وحيفوت لو صلى وسابه حيفوت، فيمسكه وبعد ذلك بيستكمل الصلاة، بيستأنف الصلاة. برجال قال الضوء على مسألة أن الرجل يجد الماء أثناء الصلاة بعدما بدأ الصلاة متيمما، أن بعض العلماء قالوا أنه طالما بدأ الصلاة يبقى بدأ الصلاة بطهارة مقدورة في حقه يستكمل حتى لو وجد الماء أثناء الصلاة، إن طالما أنه بدأ بطهارة مقدورة في حقه. وجانب العلماء قالوا تبطل، يبطل الوضوء، يبطل التيمم طالما وجد الماء ولم يستكمل الصلاة، فده رأيين للعلماء. الرأي قال أنه يخرج من الصلاة طالما وجد الماء، يبقى لو كان في الصلاة بيصلي كده بتيمم وبعدين وجد الماء يبقى يخرج ويتوضأ ثم يصلي، والبعض قال ان هو بدأ الصلاة بطهارة كانت مقدورة في حقه يبقى يستكمل. ان بالضبط كده زي مسألة الكفارة، كفارة اليمين، في كفارة اليمين اطعام 10 مساكين ان كان واجدا، ان لم يكن واجدا يصوم 3 ايام، ما كانش واجد لمال وبعد كده شرع في الصوم، شرع في الصوم جاله مال كثير، هل يقطع الصوم ويطعم 10 مساكين؟ لا، قالوا انه ابتدأ في الكفارة وكان الدين مقدورة في حقه فلا يخرج منها الا باستكمالها، الا ان كان هو اساسا تخير لو هو قال لا مش هكمل الصوم واطعم نقول له ده امر يخير فيه، لكن احنا لا نجب عليه هذا الامر لان اصبح وجد الماء، نقول له هو شرع في كفاره دين مقدوره كانت في حقي، فلو ان يستكمل ذلك الامر حتى لو قلنا اتلو مال كثير، لكن هو قطع بالنفس نقول هذا مخير فيه، هو مخير فيه، قال لا مش هنصوم واطعم عشر المساكين انا جالي مال خلاص، نقول له ماشي، لكن هذا لا يجب عليه، ما نوجبش عليه نقول له لازم تقطع خلاص، انت ما يصلحش ليك منك الصوم عشان انت جالك مال، نقول لا هو بدا في كفاره هي ديك المقدوره في حقه فيستكمل. قالوا كذلك المتيمم لما تيمم ودخل في الصلاه وجد المال الماء بعد ذلك، قالوا وبدا في عباده بطهاره كانت مقدوره في حقه اللي هي التيمم فيستكمل بذلك. رجل طلق امراته مرتين صحيح، ثم رده وأشهد على ذلك رجل، فقال له أن يكتب هذه الشهادة حفظ الحق الزوجة أم يكتفي بذلك؟ يكتفي بس يكتفي 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 أنه هو طلقها، عارف أنه طلقها مرتين ويعرف كده. رجل بيكفل يتيما وهذا اليتيم له أخ أكبر، الأخ الأكبر يأخذ المعاش كله لنفسه، فهل يجوز لكافل اليتيم أن ينفق على اليتيم من زكاة مالي؟ إما كانش عنده مال، كان اليتيم ده ما عندهش مال فحننفق مش هنسيبه يضيع، مش هنسيبه يضيع، فينفق عليه من زكاة مال، ينفق عليه من زكاة مال ويثاب بإذن الله سبحانه وتعالى على ذلك. أنا وكافي اليتيم كهتين، وقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين السبابة والتي تليها، أنا وكافي اليتيم كهتين في الجنة، وقرن بين السبابة والتي تليها، فهو ينفق عليه من زكاة مال نعم إن لم يكن له مال، إن لم يكن له مال، لكن هو يحاول يستخلص جانب من مال من أخيه الأكبر، لو لم يستطع يبقى يكفي اليتيم بزكاة المال إن شاء الله تعالى بيثاب على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافي اليتيم كهاتين، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.